الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسعد ونتشرف ونحن في مسجد السنة والجماعة بحي الترحيل في العاصمة الموريتانية نواكشوط لاتصال بشيخنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله تعالى، وذلك بتاريخ 16 من محرم عام 44 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه ببلاد الشنقيط. فنسأل الله تعالى للشيخ التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن ينفعنا الله جميعا بهذه الكلمة. فليتفضل الشيخ مشكورا ومن ربنا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وحجته على خلق الله أجمعين، أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فرحمنا به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا معاشر الإخوة والأحبة المستمعين في بلاد شنقيط، وهكذا من يستمع إلينا عبر هذا البث المباشر في كل مكان، قد سمعنا جميعا عنوان هذه الكلمة التي نلتقي نحن وإياكم هذه الليلة فيها، سمعتموه من ابننا المقدم جزاه الله خيرا، حيث إنها في هذه الليلة مساء يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم عام 44 و400 تبث إلى مسجدهم في العاصمة نواكشوط. وهذه الكلمة معشر الإخوان أحب أن تكون في موضوع مسؤولية طالب العلم، فطالب العلم عليه مسؤولية عظيمة، فإنه ينتظر منه الخير وينتظر منه النفع، وطالب العلم هو أنفع الناس مع أهل العلم للناس، فالعلماء وطلاب العلم هم نقاوة الناس وأفضل الناس، وذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فحازوا الفضل من هذه الناحية لأنهم حازوا إرث الأنبياء، والأنبياء إنما ورثوا العلم، فالعلماء وطلابهم طلبة العلم عليهم مسؤولية عظيمة. ونحن اليوم الذي يهمنا الكلام فيه هو ما يتعلق بمسؤولية طالب العلم، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، وإن شاء الله لا نطيل عليكم، إن طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة، أولا تجاه نفسه، ثانيا أمام أو تجاه مجتمعه وإخوانه المسلمين. فأما المسؤولية الأولى التي هي تجاه نفسه، هذه المسؤولية هي أن يتزود التزود الصحيح بالعلم الصحيح حتى يبني نفسه البناء الصحيح، أن يتزود التزود الصحيح بالعلم الصحيح حتى يبني نفسه البناء الصحيح، ثم يصلح مجتمعه الإصلاح الصحيح، لا الإصلاح المزعوم الذي يزعمه كثير من أهل الدعوات في هذا العصر. فهذه أربعة أمور عليه: أولا أن يبني نفسه البناء الصحيح بالتحصيل الصحيح، والتحصيل الصحيح يكون بالعلم الصحيح. فأما بناؤه نفسه البناء الصحيح فهو أولا أن يأخذها بالجد والاجتهاد في التحصيل، ويدع الكسل، فإن الكسل لا يحصل معه صاحبه شيء، والعلم إذا وهبته كلك وهبك بعضه، فإذا الكسلان ليس له شيء، بل ما أبعد العلم عليه، لأن العلم لا يأتي بالراحة، كما نقل عن سلفنا الصالح رحمهم الله في قولهم عن ذلك: لا يستطاع العلم براحة الجسد، واهجر النوم وحصله فما أبعد العلم على أهل الكسل، ومن اجتهد في التحصيل وتعب ونصب في هذا فإنه يحصل بإذن الله تبارك وتعالى. فعليه أولا أن يطرد الكسل عنه ويجتهد في طلب العلم، وذلك بالذهاب إلى أهل العلم والتلقي عنهم وهجر الراحة وترك الدعة، فإن الراحة والدعة والترفه لا يتحصل معها لطالب العلم شيء من العلم، فإن هذا العلم كما قلنا لا يستطاع براحة الجسد. فعليه أن يجتهد في هذا ويتعب نفسه وينصب في سبيل تحصيل العلم، وإذا هو فعل ذلك فإنه سيحصله بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه ألا يغفل مع هذا عن تصحيح النية وإخلاصها لله تبارك وتعالى، فإنه إنما يتعلم العلم أولا لرفع الجهل عن نفسه وليعبد ربه على بينة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، فالعالم وطالب العلم يأتي الذي يأتي على بصيرة، وأما الجاهل فإنه يخبط خبط عشواء ويركب ويضرب متن عمياء، إن أصاب لم يدري كيف أصاب، وإذا أخطأ لم يدري فيما أخطأ وما هو الخطأ الذي وقع فيه. فإذا على طالب العلم أولا أن يجتهد الاجتهاد الصحيح في التحصيل الصحيح، والتحصيل الصحيح هو أن يسلك طريق سلف الصالح الذي حصلوا من خلاله حينما سلكوه، وهذا قد أشرنا إليه كثيرا وكثيرا، وآخره البارحة، وذلك في قول شيخ شيوخنا: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورنت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. وأما الاجتهاد فقد قال فيه: واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وأما إخلاص النية فإنه رحمه الله يقول: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. فيتعلم العلم لله جل وعلا ناويا به رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرته، فيحصل حينئذ التحصيل الصحيح، وذلك بذهابه إلى أهل العلم الصحيح، وهم الموثوقون في اعتقادهم وفي اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الاعتقاد فنريد به أن يكون هذا العالم أو هذا الشيخ الذي تأخذ عنه معروفا بالسنة وصاحب سنة، فإن من علامات توفيق الله للحدث وللمسلم الجديد المرء إذا دخل في الإسلام أن يوفقه الله لصاحب سنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا من علامات التوفيق. فمن أوائل علامات التوفيق أن يوفقك الله للزوم علماء السنة، فإذا لزمت علماء السنة فقد بدأت الطريق الصحيح في التحصيل الصحيح. فأهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوراث لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والعارفون بسيرته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم المأمونون على العلم، وهم الذين نزل أهل العلم فيهم وعليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. هؤلاء العلماء هم الذين يقال فيهم ما أحسن أثرهم على الناس، ومن أحسن آثارهم وأجمل مآثرهم تعليمهم لهذا العلم وتوريثهم إياه لطلبتهم من بعدهم، فإن طلابهم من بعدهم هم ورثتهم وهم خلفاؤهم وهم ناشر علمهم مع مصنفاتهم. فإذا رزقت هذا الأمر ووفقك الله له فقد بدأت في الطريق الصحيح. فلنجتهد معاشر الأحبة في القيام بهذه المسؤولية، مسؤولية اختيار الشيوخ. وقد كان سلفنا الصالح إذا أرادوا أخذ الحديث عن شخص قدموا عليه، إذا كانوا لا يعرفونه فإنهم يرمقونه وينظرون إليه في صلاته كيف يصلي، فإذا رأوه قد أقام صلاته أخذوا عنه، وإن رأوه غير ذلك أحجموا عنه، هذا في الذي لا يعرفونه. أما إذا كان مشهورا فهذا لا تسأل عنه. والشاهد أن العالم الذي يؤخذ عنه هو عالم السنة الذي أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بها وعلمها الناس وبلغها الناس، فهؤلاء هم العدول وهم وراث الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم حقا. فإذا لقيهم طالب العلم فليحط رحله بسوحهم، فليلزم أكابرهم وليسامت منابرهم وليضع محبرته أمام محابرهم وليجلس أمامهم ويثني ركبتيه بين أيديهم وليحصل عنهم، لأنهم مأمونون. وهؤلاء المأمونون إما أن يبتدئوك بالفائدة وإما أن تحصلها أنت منهم وأنت آمن مطمئن. ثم تأتي الدرجة الثالثة في هذا الباب في التحصيل، ألا وهي التأصيل، التأصيل الصحيح على أهل العلم الصحيح بعد أن سلكت طريقه الصحيح. فالتأصيل الصحيح يكون بقراءة الفنون متدرجا فيها، فتبدأ بصغار العلم قبل كباره، والعلماء الربانيون هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، كما قال ذلك ابن عباس رحمه الله ورضي عنهما في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالربانيون هم الذين يربون طلابهم بصغار العلم قبل كباره، ثم يترقون بهم شيئا فشيئا. فعلى طالب العلم أن يترقى، فإن الترقي في التلقي هو سبيل الرقي بإذن الله تبارك وتعالى. فيبدأ بالمتون المختصرة في جميع الفنون، ثم المتوسطة، ثم المطولة بعد ذلك مع أهل العلم يتدارسها. هذه على سعة منه فيما بعد، لأن هذه في الغالب هي الخلاف العالي، فإذا حصل على هذا النحو فقد أصل، وإذا أصل على هذا النحو فقد توصل إلى المراد. ثم عليه بعد ذلك أن يعمل بما علم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلم يثبت، فإن العمل يثبت العلم، كما قال أسلافنا رحمهم الله تعالى. فعن الإمام أحمد أنه ما كتب حديثا أو سمع حديثا إلا وعمل به، حتى إنه جاء إلى الحجامة وروى حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه الحاجم أبا طيبة دينارا، ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم رحمه الله تعالى. والحاصل إن العمل يثبت العلم، كما جاء عن أسلافنا رحمهم الله: العلم يهتف بالعمل فإن أجيب وإلا ارتحل. فإذا أصلح الإنسان نفسه حينئذ يقوم بالواجب الثاني، وهو واجبه الذي يجب عليه تجاه مجتمعه وتجاه إخوانه المسلمين وتجاه أمته في بلده، في بلدته، في قطره، وهكذا إن وفد عليه أبناء المسلمين من أطراف العالم أو من أرجاء العالم الإسلامي أو غيره يتعلمون إذا شاع خبره واشتهر أمره بين الناس. فواجبه، واجب طالب العلم، هو أن يقوم ببث الخير ونشر الخير بين الناس، وذلك بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، والتصحيح لهم فيما يحتاجون إليه من تصحيح أمور دينهم ودنياهم. فأما أمور دينهم فببيان الاعتقاد الصحيح، بيان الواجب عليهم من عبادة الله وحده لا شريك له، وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد، لا ملك مقرب ولا رسول ولا نبي ولا ولي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيبينون لهم هذا الأمر غاية البيان، أمر الشرك الذي فشى في هذه الآونة وانتشر، وللأسف قديما كان يحصل من الجهال ومن أرباع المتعلمين وأخماس المتعلمين وأسداس المتعلمين والجهلة جهلا مطبقا. أما الآن فيا إخوتي نرى والله العجب ونسمع العجب، الآن هذا الباب باب الجهل بالله وبما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبيد، وهو توحيده سبحانه وحده لا شريك له، إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به. نرى فيه الجهل ممن يحملون الشهادات العالية، فبالأمس القريب نرى من يفتي بجواز دعاء الأولياء والصالحين من دون الله تبارك وتعالى. كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء، إن يقولون إلا كذبا. وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول ابن المبارك، أحبار سوء ورهبانها. فالعباد لا يلامون لأنهم عبدوا الله على جهل، ولا يستغرب صدور الأغلاط العظيمة الفادحة الفاحشة منهم لأنهم لم يعلموا. ولكن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية، أن يأتي هذا البلاء ممن ينتسب إلى العلم وممن نال بعض الشهادات العالية والألقاب العلمية العالية. الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم كما هو معروف في العربية. فلا ملك مقرب ولا رسول ولا نبي ولا صالح ولا ولي ولا إلى آخر ما يقولونه من هذه الألقاب. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، وهؤلاء يقولون دعاء الأولياء لا شيء فيه. فشابه الروافض الذين يجعلون الشرك هو التوحيد، حيث قال بعض معمميهم الضلال، وهؤلاء هم معممو الضلال، يحسبه الجاهل ما لم يعلما، شيخا على كرسيه معمما، وهو شيطان على كرسيه معمم، تلبس بصورة إنسان يتكلم إلى الناس. يقول إذا قلت يا فاطمة افعلي بي فأنت موحد، وإذا لم تقل يا فاطمة افعلي بي واصنعي لي فأنت مشرك لم توحد. هكذا يقول بعض الروافض، سمعنا ذلك ورأيناه بأم أعيننا وبآذاننا في هذه الوسائل التي انتشر فيها الشر، ولكن مع ذلك نحن استفدنا منها إقامة الحجة عليهم بأصواتهم المسموعة وصورهم المطبوعة المرئية، فأصبحوا شياطين في جثمان إنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الروافض هذا كلام بعضهم، أو هذا بعض كلام لبعضهم، وأما لو ذهبت تتبع الجميع فلا يمكن أن تحيط بما يقولونه في هذا الباب من الضلال. فتبعهم هؤلاء العلماء الذين يقولون عن أنفسهم ويقال عنهم علماء، وإلا والله ما هم بعلماء في الحقيقة. تبعوهم وقالوا إن الدعاء دعاء الأولياء والصالحين والأنبياء لا شيء فيه وليس هو بشرك أبدا. فهذا العلم ما هو؟ هذا العلم لا بركة فيه ولا خير فيه، لا خير فيه. كيف يقبل عاقل مثل من إنسان مثل هذا الكلام وهو يقرأ قول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله وحده فاعبد. والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. والحديث الآخر الذي في إسناده ما قال الدعاء مخ العبادة، هذا في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، فهو لب العبادة. فإذا كان الدعاء لب العبادة ومخها فالله جل وعلا قد قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كان هؤلاء يتظاهرون بالعلم ويجلسون على الناس بالعلم وقد دلسوا على كثير من الناس في هذا العصر في هذه الأيام بالألقاب العلمية وبالشهادات التي أصبح الناس لا يعتدون إلا بها ولا يرون العالم إلا من حصل هذه الشهادات. هذه الشهادات لا تغني شيئا، فإن العلم هو خشية الله في سر وفي علن سبحانه وتعالى. فالعلم هو الخشية، وهؤلاء ما عرفوا الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، وما قدروه حق قدره سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان يا معاشر الأحبة في هذه الأيام التي الآن أنا أتكلم فيها، وهذا الكلام قد صدر خلال أيام سابقة قريبة جدا لم تصل إلى الشهور فضلا عن السنين فضلا عن الدهور، هي أيام قريبة وقليلة سمعنا هذا الكلام، فهذا يوجب علينا معاشر طلبة العلم الذين من الله علينا بالعلم الصحيح أن نبين للعامة وللناس ضلال مثل هذه الأقاويل وبطلان مثل هذه الأقاويل، فندعوهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له على حد قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن مات وهو يدعو مع الله غيره مات مشركا كافر، ومن مات وهو ينظر لغير الله مات مشركا كافر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعامة المسلمين معاشر الأحبة يحتاجون إلى البيان، يحتاجون إلى الدعوة، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وبيان أنواع الشرك وأقسام الشرك حتى يحقق التوحيد ويخلص من الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد، والذي من مات عليه مات مشركا وأصبح من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها عياذا بالله من ذلك، كما قال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط لجميع الأعمال الصالحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا يوم القيامة مثلهم عند ربهم مثل عظيم في هذه الأعمال التي لا يستفيدون منها، قد شبهها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالرماد في اليوم العاصم. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فكل ما تعبوا فيه ونصبوا في تحصيله فهذا يأتي يوم القيامة ثم ينسفه الله جل وعلا ويذره كما يذر الرماد في الريح العاصفة. فالرماد يطير مع الريح الخفيف مع الهواء الخفيف، فكيف إذا كانت الريح عاصفة هذه لا يكاد يرى معها الرماد أبدا. فهذا بيان لحال الشرك إذا دخل على أعمال الإنسان فإنه لا ترى هذه الأعمال الصالحة معه فيحبطها كما يطير الرماد الخفيف مع الريح العاصف. فالواجب علينا جميعا أن نجتهد في تعليم الناس أمر التوحيد، وأن نعلمهم ما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى من إفراده بالعبادة. فالناس اليوم يحتاجون لهذا أشد الحاجة، ولا سيما في هذا الزمن، ولا سيما في هذه الآونة وهذه الأيام التي يطلع علينا فيها علماء السوء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فملوك الجور والظلم والفساد والفسق والفجور، هؤلاء يفسدون الرعية، وهكذا أحبار السوء وعلماء السوء يفسدون الرعية، وهكذا العباد الجهال يفسدون العباد، لأنهم يأمرونهم بالعبادة على غير علم، وأولئك يلبسون عليهم دينهم فيوقعونهم في الشرك وفي الحرام كله. وأما الملوك الذين يفسدون الناس فهم الذين ذكرنا، الذين يأمرون بالفسق وبالفجور وبالعهر وبالنكر، والذين يدعون إلى مساوئ الأخلاق، والذين يدعون يحسنون للناس كل رذيلة، عياذا بالله من ذلك. فالحمد لله على ما من به سبحانه وتعالى علينا نحن وإياكم معاشر المسلمين في بلاد الإسلام من الخير، ويجب علينا أن نواجه هؤلاء أحبار السوء الذين يضلون الناس بغير علم، وهؤلاء سيقع إثم هؤلاء الناس وعامة المسلمين على ظهورهم، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء الذين أضلوهم بغير علم يتحملونهم إثمهم يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك فطالب العلم عليه في هذا الباب واجب مع العلماء، مع العلماء على طلاب العلم الصحيح واجب في بيان هذا الحق ودعوة الناس إليه، دعوة الخلق إلى الحق وهدايتهم إليه. وهكذا الواجب الثاني عليهم أيضا أن يعلموهم أحكام دينهم، يعلموهم الحلال والحرام، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وهكذا ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي جاء في القرآن، ما صح في السنة من المحرمات فهو كما جاء في كالذي جاء في القرآن من المحرمات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد. فهذه ليست مذكورة في القرآن، ولكنها ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء في السنة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، كما نأخذ بالقرآن سواء بسواء، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحق يجب الأخذ به، ويجب على طالب العلم الصادق مع نفسه والناصح لنفسه، يجب على طالب العلم الناصح لنفسه أن يأخذ نفسه بالدليل الصحيح، وأن يجتهد في معرفة الأدلة، فإن العلم إنما هو بالدلائل لا بعظمة القائل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان أو رأي فلان. فالعلم إنما هو بالدلائل بالدليل، فيجتهد طالب العلم في معرفة الأدلة، إن كانت من القرآن يعرف الصحيح من مدلولاتها، إن كانت الأدلة من القرآن يعرف الصحيح من المدلول، يعرف الراجح من المرجوح، ويعرف الأقوال المرذولة غير المقبولة التي تعسف فيها من تعسف كلام الله سبحانه وتعالى ونزله عليها وهي غير مقصودة، ويعرف ذلك بكلام الله الآخر، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما فسره به أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا سيما أهل الإكثار من تفسير القرآن كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومن كان على شاكلتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فيعرف الصحيح من مراد الله تبارك وتعالى في كتابه. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الثابت منها، يجتهد في معرفة الصحيح من الضعيف، فلا يقول إلا بالصحيح ويجتنب الضعيف، فضلا عن المنكرات والواهيات والموضوعات، هذه لا يصح ولا يجوز الأخذ بها في الحلال والحرام، فعليه أن يعتبر في هذا الجانب بمن سلفه، فإن التقليد ليس بعلم. قد قال الحافظ ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بطالب علم، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثل، فالمقلد ليس بطالب علم فضلا عن أن يكون عالما، فالعلم هو إنما هو الاتباع. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ ما يمكن، فلابد أن يتعلم وأن يعرف الصحيح من الأدلة حتى يأخذ بها، وإذا أخذ بها عمل بها، وإذا عمل بها دعا الناس إليها. هذا هو العالم وهذا هو طالب العلم، هذا العالم حقا وهذا هو طالب العلم. يقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. فالواجب على طالب العلم أن يبتعد عن التقليد، تقليد الرجال والأخذ بآراء الرجال، ويبني علمه على الوجه الصحيح، البناء الصحيح. والوجه الصحيح أن يبنيه على الكتاب وعلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد غاية الاجتهاد في معرفة ذلك. ومعرفته لا يكون إلا بقراءة ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، ومعرفة الصحيح من الضعيف، وأنواع علوم الحديث التي سطرها أئمة الحديث. فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قد أطلق الوحيان وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبولي، أو ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وبينوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم وأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فعلم المصطلح يعرف به الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضعيف المردود والمكذوب الموضوع عليه عليه الصلاة والسلام. فهكذا طالب العلم يبني دينه على الأدلة، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التقليد فليس بعلم، التقليد ليس بعلم، فالواجب على طالب العلم بعدما يعرف ذلك أن يجتهد في بيان أحكام الله سبحانه وتعالى للناس، ويعلم الناس ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم. إلى متى وهو يطلب العلم؟ فقط يطلب العلم لنفسه ولا يعلم الناس؟ هذا قصور. فإن الله تبارك وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تعلم هو في نفسه وعمل صالحا لنفسه، ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق مع الخلق، ودعوتهم إلى الحق، ودعوتهم إلى الهدى، وبيان أحكام الله لهم، والقعود لهم، وتعليمهم ما ينفعهم وما يجب عليهم في هذا الباب، حتى يفقهوا في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. فعلينا جميعا معاشر الأحبة أن نسعى في تعليم مجتمعاتنا الخير ونشر الخير بينهم. وواجب العلم من واجبات طالب العلم أيضا في هذا الباب، في باب العلم، أن يعتد بالإجماع الصحيح، ويبحث عن الإجماع الصحيح ومعرفة الإجماع الصحيح الثابت. والإجماع الصحيح الثابت هذا هو الأصل الثالث من أصول الأدلة المتفق عليها. فإن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع الصحيح، ونقصد بالصحيح عن الثابت أنه إجماع. وهكذا القياس، فإن الذين خالفوا فيه خلافهم مرذول غير مقبول. فهذه هي الأدلة المعتبرة المعتمدة، أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا، والشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالإله المقتدر. فالعلماء هم أدلة لنا على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نأخذ بقول فلان وندع قول فلان إلا بالدليل الظاهر عندنا الذي يؤيد قول فلان ويرجح قول فلان ويرد قول فلان أو يضعف قول فلان الآخر. فالشاهد، هذه هي أصول الأدلة المتفق عليها. فعلى طالب العلم أن يجتهد في هذا، وينظر في أقاويل أهل العلم بعدما ينظر في الإجماع الصحيح، ينظر في أقاويل أهل العلم وما دل عليها الدليل الصحيح منها قبل، وما لم يدل عليه الدليل الصحيح يرد مع الترحم والاستغفار لقائله، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم جميعا. ومن الواجب على طالب العلم تجاه مجتمعه دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهنا أمر سبحانه وتعالى عباده أو طائفة من عباده بالأمر بالمعروف، وأمرهم مع ذلك بالدعوة إلى الخير، فالدعوة إلى الخير من الأمر بالمعروف وهي جزء منه، والنهي عن المنكر هذا حق على جميع المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، كل بحسب طاقته وحسب استطاعته، وهو مراتب كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر ويغير المعروف بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحمد لله طلبة العلم هم خير من يقوم بهذا، ويجب على طالب العلم في هذا الباب أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر على الوجه الصحيح، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الوجه الصحيح، فلا يزيل المنكر بما هو أنكر منه، ولا يأمر بمعروف ويدع ما هو أعلى منه، فعليه أن يأمر بالأعظم الذي ينفع الناس نفعا عاما، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فما كان أمره نافع للعامة يقدم على ما كان نفعه للخاصة، وهكذا. فهذا الواجب على طالب العلم لنحو مجتمعه، والواجب على طالب العلم قبل ذلك نحو نفسه وتجاه نفسه. فيجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نجتهد في هذا الباب، وأن نقوم بدعوة الناس إلى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، وإلى أن نفقههم فيما أمر الله سبحانه وتعالى بأن نتفقه فيه، وأن نحرص على هدايتهم إلى الحق، وأن نحذرهم أشد التحذير من الملبسين عليهم من الخلق الذين يلبسون عليهم دينهم، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الأهواء التي عصفت بالعباد. نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. أيها الإخوة الكرام، إن العلم الصحيح كما قلت وأعود وأكرر لا يحصل إلا بالتأصيل الصحيح، إن العلم الصحيح لا يحصل إلا بالتأصيل الصحيح. ونحن نرى اليوم كثيرا من طلاب العلم يمضي كثيرا من العمر وكثيرا من الوقت وكثيرا من الزمن، ولكنك لا تراه على مستوى ما حصل ومستوى ما بذل من الوقت، فهذا يرجع إما لعدم الإخلاص وإما لعدم حسن التأصيل في التحصيل، أو إليهما كليهما، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله معاشر الأحبة في التصحيح في هذين البابين والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دين الله، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسعد ونتشرف ونحن في مسجد السنة والجماعة بحي الترحيل في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالاتصال بشيخنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله تعالى، وذلك بتاريخ 16 من محرم عام 44 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه ببلاد الشنقيط. فنسأل الله تعالى للشيخ التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن ينفعنا الله جميعا بهذه الكلمة، فليتفضل الشيخ مشكورا ومن ربنا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على خلق الله أجمعين، أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين فرحمنا به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا معاشر الإخوة والأحبة المستمعين في بلاد شنقيط، وهكذا من يستمع إلينا عبر هذا البث المباشر في كل مكان، قد سمعنا جميعا عنوان هذه الكلمة التي نلتقي نحن وإياكم هذه الليلة فيها، سمعتموه من ابننا المقدم جزاه الله خيرا، حيث إنها في هذه الليلة مساء يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم عام 44 و400 و1000 تبث إلى مسجدهم في العاصمة نواكشوط. وهذه الكلمة معشر الإخوان أحب أن تكون في موضوع مسؤولية طالب العلم، فطالب العلم عليه مسؤولية عظيمة، فإنه ينتظر منه الخير وينتظر منه النفع، وطالب العلم هو أنفع الناس مع أهل العلم للناس، فالعلماء وطلاب العلم هم نقاوة الناس وأفضل الناس، وذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فحازوا الفضل من هذه الناحية لأنهم حازوا إرث الأنبياء، والأنبياء إنما ورثوا العلم، فالعلماء وطلابهم طلبة العلم عليهم مسؤولية عظيمة. ونحن اليوم الذي يهمنا الكلام فيه هو ما يتعلق بمسؤولية طالب العلم، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، وإن شاء الله لا نطيل عليكم، إن طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة، أولا تجاه نفسه، ثانيا أمام أو تجاه مجتمعه وإخوانه المسلمين. فأما المسؤولية الأولى التي هي تجاه نفسه، هذه المسؤولية هي أن يتزود التزود الصحيح بالعلم الصحيح حتى يبني نفسه البناء الصحيح، أن يتزود التزود الصحيح بالعلم الصحيح حتى يبني نفسه البناء الصحيح، ثم يصلح مجتمعه الإصلاح الصحيح، لا الإصلاح المزعوم الذي يزعمه كثير من أهل الدعوات في هذا العصر. فهذه أربعة أمور: عليه أولا أن يبني نفسه البناء الصحيح بالتحصيل الصحيح، والتحصيل الصحيح يكون بالعلم الصحيح. فأما بناؤه نفسه البناء الصحيح فهو أولا أن يأخذها بالجد والاجتهاد في التحصيل، ويدع الكسل، فإن الكسل لا يحصل معه صاحبه شيء، والعلم إذا وهبته كلك وهبك بعضه، فإذا الكسلان ليس له شيء، بل ما أبعد العلم عليه، لأن العلم لا يأتي بالراحة، كما نقل عن سلفنا الصالح رحمهم الله في قولهم عن ذلك: لا يستطاع العلم براحة الجسد، واهجر النوم وحصله، فما أبعد العلم على أهل الكسل. ومن اجتهد في التحصيل وتعب ونصب في هذا فإنه يحصل بإذن الله تبارك وتعالى. فعليه أولا أن يطرد الكسل عنه ويجتهد في طلب العلم، وذلك بالذهاب إلى أهل العلم والتلقي عنهم وهجر الراحة وترك الدعة، فإن الراحة والدعة والترفه لا يتحصل معها لطالب العلم شيء من العلم، فإن هذا العلم كما قلنا لا يستطاع براحة الجسد، فعليه أن يجتهد في هذا ويتعب نفسه وينصب في سبيل تحصيل العلم، وإذا هو فعل ذلك فإنه سيحصله بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه ألا يغفل مع هذا عن تصحيح النية وإخلاصها لله تبارك وتعالى، فإنه إنما يتعلم العلم أولا لرفع الجهل عن نفسه وليعبد ربه على بينة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، فالعالم وطالب العلم يأتي الذي يأتي على بصيرة، وأما الجاهل فإنه يخبط خبط عشواء ويركب ويضرب متن عمياء، إن أصاب لم يدري كيف أصاب، وإذا أخطأ لم يدري فيما أخطأ وما هو الخطأ الذي وقع فيه. فإذا على طالب العلم أولا أن يجتهد الاجتهاد الصحيح في التحصيل الصحيح، والتحصيل الصحيح هو أن يسلك طريق سلف الصالح الذي حصلوا من خلاله حينما سلكوه، وهذا قد أشرنا إليه كثيرا وكثيرا، وآخره البارحة، وذلك في قول شيخ شيوخنا: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورنت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. وأما الاجتهاد فقد قال فيه: واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. وأما إخلاص النية فإنه رحمه الله يقول: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. فيتعلم العلم لله جل وعلا ناويا به رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرته، فيحصل حينئذ التحصيل الصحيح، وذلك بذهابه إلى أهل العلم الصحيح وهم الموثوقون في اعتقادهم وفي اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الاعتقاد فنريد به أن يكون هذا العالم أو هذا الشيخ الذي تأخذ عنه معروفا بالسنة وصاحب سنة، فإن من علامات توفيق الله للحدث وللمسلم الجديد المرء إذا دخل في الإسلام أن يوفقه الله لصاحب سنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا من علامات التوفيق. فمن أوائل علامات التوفيق أن يوفقك الله للزوم علماء السنة، فإذا لزمت علماء السنة فقد بدأت الطريق الصحيح في التحصيل الصحيح. فأهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والوراث لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته والعارفون بسيرته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم المأمونون على العلم، وهم الذين نزل أهل العلم فيهم وعليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. هؤلاء العلماء هم الذين يقال فيهم ما أحسن أثرهم على الناس، ومن أحسن آثارهم وأجمل مآثرهم تعليمهم لهذا العلم وتوريثهم إياه لطلبتهم من بعدهم، فإن طلابهم من بعدهم هم ورثتهم وهم خلفاؤهم وهم ناشروا علمهم مع مصنفاتهم. فإذا رزقت هذا الأمر ووفقك الله له فقد بدأت في الطريق الصحيح. فلنجتهد معاشر الأحبة في القيام بهذه المسؤولية، مسؤولية اختيار الشيوخ. وقد كان سلفنا الصالح إذا أرادوا أخذ الحديث عن شخص قدموا عليه، إذا كانوا لا يعرفونه فإنهم يرمقونه وينظرون إليه في صلاته كيف يصلي، فإذا رأوه قد أقام صلاته أخذوا عنه، وإن رأوه غير ذلك أحجموا عنه. هذا في الذي لا يعرفونه، أما إذا كان مشهورا فهذا لا تسأل عنه. والشاهد أن العالم الذي يؤخذ عنه هو عالم السنة الذي أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بها وعلمها الناس وبلغها الناس، فهؤلاء هم العدول وهم ورثة الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم حقا. فإذا لقيهم طالب العلم فليحط رحله بسوحهم، فليلزم أكابرهم، وليسامت منابرهم، وليضع محبرته أمام محابرهم، وليجلس أمامهم ويثني ركبتيه بين أيديهم، وليحصل عنهم لأنهم مأمونون. وهؤلاء المأمونون إما أن يبتدئوك بالفائدة، وإما أن تحصلها أنت منهم وأنت آمن مطمئن. ثم تأتي الدرجة الثالثة في هذا الباب في التحصيل، ألا وهي التأصيل، التأصيل الصحيح على أهل العلم الصحيح بعد أن سلكت طريقه الصحيح. فالتأصيل الصحيح يكون بقراءة الفنون متدرجا فيها، فتبدأ بصغار العلم قبل كباره، والعلماء الربانيون هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، كما قال ذلك ابن عباس رحمه الله ورضي عنهما في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالربانيون هم الذين يربون طلابهم بصغار العلم قبل كباره، ثم يترقون بهم شيئا فشيئا. فعلى طالب العلم أن يترقى، فإن الترقي في التلقي هو سبيل الرقي بإذن الله تبارك وتعالى. فيبدأ بالمتون المختصرة في جميع الفنون، ثم المتوسطة، ثم المطولة بعد ذلك مع أهل العلم يتدارسها. هذه على سعة منه فيما بعد، لأن هذه في الغالب هي الخلاف العالي، فإذا حصل على هذا النحو فقد أصل، وإذا أصل على هذا النحو فقد توصل إلى المراد. ثم عليه بعد ذلك أن يعمل بما علم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلم يثبت، فإن العمل يثبت العلم، كما قال أسلافنا رحمهم الله تعالى عن الإمام أحمد أنه ما كتب حديثا أو سمع حديثا إلا وعمل به، حتى إنه جاء إلى الحجامة وروى حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه الحاجم أبا طيبة دينارا، ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم رحمه الله تعالى. والحاصل إن العمل يثبت العلم، كما جاء عن أسلافنا رحمهم الله: العلم يهتف بالعمل فإن أجيب وإلا ارتحل. فإذا أصلح الإنسان نفسه حينئذ يقوم بالواجب الثاني، وهو واجبه الذي يجب عليه تجاه مجتمعه وتجاه إخوانه المسلمين وتجاه أمته في بلده، في بلدته، في قطره، وهكذا إن وفد عليه أبناء المسلمين من أطراف العالم أو من أرجاء العالم الإسلامي أو غيره يتعلمون إذا شاع خبره واشتهر أمره بين الناس. فواجبه، واجب طالب العلم، هو أن يقوم ببث الخير ونشر الخير بين الناس، وذلك بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، والتصحيح لهم فيما يحتاجون إليه من تصحيح أمور دينهم ودنياهم. فأما أمور دينهم فببيان الاعتقاد الصحيح، بيان الواجب عليهم من عبادة الله وحده لا شريك له، وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد، لا ملك مقرب ولا رسول ولا نبي ولا ولي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيبينون لهم هذا الأمر غاية البيان، أمر الشرك الذي فشى في هذه الآونة وانتشر، وللأسف قديما كان يحصل من الجهال ومن أرباع المتعلمين وأخماس المتعلمين وأسداس المتعلمين والجهلة جهلا مطبقا. أما الآن فيا إخوتي نرى والله العجب ونسمع العجب، الآن هذا الباب باب الجهل بالله وبما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبيد، وهو توحيده سبحانه وحده لا شريك له، إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، نرى فيه الجهل ممن يحملون الشهادات العالية. فبالأمس القريب نرى من يفتي بجواز دعاء الأولياء والصالحين من دون الله تبارك وتعالى. كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء، إن يقولون إلا كذبا. وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول ابن المبارك: أحبار سوء ورهبانها. فالعباد لا يلامون لأنهم عبدوا الله على جهل، ولا يستغرب صدور الأغلاط العظيمة الفادحة الفاحشة منهم لأنهم لم يعلموا. ولكن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية، أن يأتي هذا البلاء ممن ينتسب إلى العلم وممن نال بعض الشهادات العالية والألقاب العلمية العالية. الله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم كما هو معروف في العربية. فلا ملك مقرب ولا رسول ولا نبي ولا صالح ولا ولي ولا إلى آخر ما يقولونه من هذه الألقاب. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. وهؤلاء يقولون دعاء الأولياء لا شيء فيه. فشابه الروافض الذين يجعلون الشرك هو التوحيد، حيث قال بعض معمميهم الضلال، وهؤلاء هم معممو الضلال، يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما، وهو شيطان على كرسيه معمم، تلبس بصورة إنسان يتكلم إلى الناس. يقول: إذا قلت يا فاطمة افعلي بي، فأنت موحد. وإذا لم تقل يا فاطمة افعلي بي وافعلي لي واصنعي لي، فأنت مشرك لم توحد. هكذا يقول بعض الروافض. سمعنا ذلك ورأيناه بأم أعيننا وبآذاننا في هذه الوسائل التي انتشر فيها الشر، ولكن مع ذلك نحن استفدنا منها إقامة الحجة عليهم بأصواتهم المسموعة وصورهم المطبوعة المرئية. فأصبحوا شياطين في جثمان إنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الروافض، هذا كلام بعضهم أو هذا بعض كلام لبعضهم، وأما لو ذهبت تتبع الجميع فلا يمكن أن تحيط بما يقولونه في هذا الباب من الضلال. فتبعهم هؤلاء العلماء الذين يقولون عن أنفسهم ويقال عنهم علماء، وإلا والله ما هم بعلماء في الحقيقة. تبعوهم وقالوا إن الدعاء، دعاء الأولياء والصالحين والأنبياء، لا شيء فيه وليس هو بشرك أبدا. فهذا العلم ما هو؟ هذا العلم لا بركة فيه ولا خير فيه، لا خير فيه. كيف يقبل عاقل من إنسان مثل هذا الكلام وهو يقرأ قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله وحده فاعبد. والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والحديث الآخر الذي في إسناده مقال: الدعاء مخ العبادة. هذا في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، فهو لب العبادة. فإذا كان الدعاء لب العبادة ومخها، فالله جل وعلا قد قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كان هؤلاء يتظاهرون بالعلم ويجلسون على الناس بالعلم، وقد دلسوا على كثير من الناس في هذا العصر في هذه الأيام بالألقاب العلمية وبالشهادات التي أصبح الناس لا يعتدون إلا بها، ولا يرون العالم إلا من حصل هذه الشهادات. هذه الشهادات لا تغني شيئا، فإن العلم هو خشية الله في سر وفي علن سبحانه وتعالى. فالعلم هو الخشية، وهؤلاء ما عرفوا الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، وما قدروه حق قدره سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان يا معاشر الأحبة في هذه الأيام التي الآن أنا أتكلم فيها، وهذا الكلام قد صدر خلال أيام سابقة قريبة جدا لم تصل إلى الشهور فضلا عن السنين فضلا عن الدهور، هي أيام قريبة وقليلة سمعنا هذا الكلام، فهذا يوجب علينا معاشر طلبة العلم الذين من الله علينا بالعلم الصحيح أن نبين للعامة وللناس ضلال مثل هذه الأقاويل وبطلان مثل هذه الأقاويل، فندعوهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له على حد قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن مات وهو يدعو مع الله غيره مات مشركا كافر، ومن مات وهو ينظر لغير الله مات مشركا كافر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعامة المسلمين معاشر الأحبة يحتاجون إلى البيان، يحتاجون إلى الدعوة، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وبيان أنواع الشرك وأقسام الشرك حتى يحقق التوحيد ويخلص من الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد، والذي من مات عليه مات مشركا وأصبح من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها عياذا بالله من ذلك، كما قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط لجميع الأعمال الصالحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا يوم القيامة مثلهم عند ربهم مثل عظيم في هذه الأعمال التي لا يستفيدون منها، قد شبهها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالرماد في اليوم العاصم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فكل ما تعبوا فيه ونصبوا في تحصيله فهذا يأتي يوم القيامة ثم ينسفه الله جل وعلا ويذره كما يذر الرماد في الريح العاصفة. فالرماد يطير مع الريح الخفيف مع الهواء الخفيف، فكيف إذا كانت الريح عاصفة هذه لا يكاد يرى معها الرماد أبدا. فهذا بيان لحال الشرك إذا دخل على أعمال الإنسان فإنه لا ترى هذه الأعمال الصالحة معه فيحبطها كما يطير الرماد الخفيف مع الريح العاصف. فالواجب علينا جميعا أن نجتهد في تعليم الناس أمر التوحيد، وأن نعلمهم ما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى من إفراده بالعبادة. فالناس اليوم يحتاجون لهذا أشد الحاجة، ولا سيما في هذا الزمن، ولا سيما في هذه الآونة وهذه الأيام التي يطلع علينا فيها علماء السوء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فملوك الجور والظلم والفساد والفسق والفجور هؤلاء يفسدون الرعية، وهكذا أحبار السوء وعلماء السوء يفسدون الرعية، وهكذا العباد الجهال يفسدون العباد لأنهم يأمرونهم بالعبادة على غير علم، وأولئك يلبسون عليهم دينهم فيوقعونهم في الشرك وفي الحرام كله. وأما الملوك الذين يفسدون الناس فهم الذين ذكرنا، الذين يأمرون بالفسق وبالفجور وبالعهر وبالنكر، والذين يدعون إلى مساوئ الأخلاق، والذين يدعون يحسنون للناس كل رذيلة عياذا بالله من ذلك. فالحمد لله على ما من به سبحانه وتعالى علينا نحن وإياكم معاشر المسلمين في بلاد الإسلام من الخير، ويجب علينا أن نواجه هؤلاء أحبار السوء الذين يضلون الناس بغير علم. وهؤلاء سيقع إثم هؤلاء الناس وعامة المسلمين على ظهورهم، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء الذين أضلوهم بغير علم يتحملونهم إثمهم يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك فطالب العلم عليه في هذا الباب واجب مع العلماء، مع العلماء على طلاب العلم الصحيح واجب في بيان هذا الحق ودعوة الناس إليه، دعوة الخلق إلى الحق وهدايتهم إليه. وهكذا الواجب الثاني عليهم أيضا أن يعلموهم أحكام دينهم، يعلموهم الحلال والحرام، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وهكذا ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي جاء في القرآن، ما صح في السنة من المحرمات فهو كما جاء في كالذي جاء في القرآن من المحرمات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد. فهذه ليست مذكورة في القرآن ولكنها ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء في السنة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به كما نأخذ بالقرآن سواء بسواء، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحق يجب الأخذ به، ويجب على طالب العلم الصادق مع نفسه والناصح لنفسه، يجب على طالب العلم الناصح لنفسه أن يأخذ نفسه بالدليل الصحيح وأن يجتهد في معرفة الأدلة. فإن العلم إنما هو بالدلائل لا بعظمة القائل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان أو رأي فلان. فالعلم إنما هو بالدلائل بالدليل، فيجتهد طالب العلم في معرفة الأدلة إن كانت من القرآن يعرف الصحيح من مدلولاتها، إن كانت الأدلة من القرآن يعرف الصحيح من المدلول، يعرف الراجح من المرجوح، ويعرف الأقوال المرذولة غير المقبولة التي تعسف فيها من تعسف كلام الله سبحانه وتعالى ونزله عليها وهي غير مقصودة، ويعرف ذلك بكلام الله الآخر، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما فسره به أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا سيما أهل الإكثار من تفسير القرآن كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومن كان على شاكلتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فيعرف الصحيح من مراد الله تبارك وتعالى في كتابه. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الثابت منها، يجتهد في معرفة الصحيح من الضعيف، فلا يقول إلا بالصحيح ويجتنب الضعيف فضلا عن المنكرات والواهيات والموضوعات، هذه لا يصح ولا يجوز الأخذ بها في الحلال والحرام، فعليه أن يعتبر في هذا الجانب بمن سلفه. فإن التقليد ليس بعلم، قد قال الحافظ ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بطالب علم، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثل. فالمقلد ليس بطالب علم فضلا عن أن يكون عالما، فالعلم هو إنما هو الاتباع. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل ما يمكن. فلا بد أن يتعلم وأن يعرف الصحيح من الأدلة حتى يأخذ بها، وإذا أخذ بها عمل بها، وإذا عمل بها دعا الناس إليها. هذا هو العالم وهذا هو طالب العلم، هذا العالم حقا وهذا هو طالب العلم. يقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. فالواجب على طالب العلم أن يبتعد عن التقليد، تقليد الرجال والأخذ بآراء الرجال، ويبني علمه على الوجه الصحيح البناء الصحيح والوجه الصحيح أن يبنيه على الكتاب وعلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد غاية الاجتهاد في معرفة ذلك. ومعرفته لا يكون إلا بقراءة ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، ومعرفة الصحيح من الضعيف، وأنواع علوم الحديث التي سطرها أئمة الحديث. فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قد أطلق الوحياني وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، أو ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم وأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فعلم المصطلح يعرف به الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضعيف المردود والمكذوب الموضوع عليه عليه الصلاة والسلام. فهكذا طالب العلم يبني دينه على الأدلة، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التقليد فليس بعلم، التقليد ليس بعلم. فالواجب على طالب العلم بعدما يعرف ذلك أن يجتهد في بيان أحكام الله سبحانه وتعالى للناس، ويعلم الناس ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم. إلى متى وهو يطلب العلم؟ فقط يطلب العلم لنفسه ولا يعلم الناس؟ هذا قصور. فإن الله تبارك وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تعلم هو في نفسه وعمل صالحا لنفسه، ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق مع الخلق، ودعوتهم إلى الحق، ودعوتهم إلى الهدى، وبيان أحكام الله لهم، والقعود لهم، وتعليمهم ما ينفعهم وما يجب عليهم في هذا الباب، حتى يفقهوا في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. فعلينا جميعا معاشر الأحبة أن نسعى في تعليم مجتمعاتنا الخير ونشر الخير بينهم. وواجب العلم من واجبات طالب العلم أيضا في هذا الباب، في باب العلم، أن يعتد بالإجماع الصحيح، ويبحث عن الإجماع الصحيح ومعرفة الإجماع الصحيح الثابت. والإجماع الصحيح الثابت هذا هو الأصل الثالث من أصول الأدلة المتفق عليها. فإن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع الصحيح، ونقصد بالصحيح عن الثابت أنه إجماع. وهكذا القياس، فإن الذين خالفوه فيه خلافهم منذول غير مقبول. فهذه هي الأدلة المعتبرة المعتمدة، أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا، والشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالإله المقتدر. فالعلماء هم أدلة لنا على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نأخذ بقول فلان وندع قول فلان إلا بالدليل الظاهر عندنا الذي يؤيد قول فلان ويرجح قول فلان ويرد قول فلان أو يضعف قول فلان الآخر. فالشاهد هذه هي أصول الأدلة المتفق عليها. فعلى طالب العلم أن يجتهد في هذا، وينظر في أقاويل أهل العلم بعدما ينظر في الإجماع الصحيح، ينظر في أقاويل أهل العلم وما دل عليها الدليل الصحيح منها قبل، وما لم يدل عليه الدليل الصحيح يرد مع الترحم والاستغفار لقائله، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم جميعا. ومن الواجب على طالب العلم تجاه مجتمعه دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهنا أمر سبحانه وتعالى عباده أو طائفة من عباده بالأمر بالمعروف، وأمرهم مع ذلك بالدعوة إلى الخير. فالدعوة إلى الخير من الأمر بالمعروف وهي جزء منه، والنهي عن المنكر هذا حق على جميع المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، كل بحسب طاقته وحسب استطاعته، وهو مراتب كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يأمر ويغير المعروف بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحمد لله، طلبة العلم هم خير من يقوم بهذا، ويجب على طالب العلم في هذا الباب أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر على الوجه الصحيح، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الوجه الصحيح، فلا يزيل المنكر بما هو أنكر منه، ولا يأمر بمعروف ويدع ما هو أعلى منه، فعليه أن يأمر بالأعظم الذي ينفع الناس نفعا عاما، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، فما كان أمره نافع للعامة يقدم على ما كان نفعه للخاصة، وهكذا. فهذا الواجب على طالب العلم لنحو مجتمعه، والواجب على طالب العلم قبل ذلك نحو نفسه وتجاه نفسه. فيجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نجتهد في هذا الباب، وأن نقوم بدعوة الناس إلى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، وإلى أن نفقههم فيما أمر الله سبحانه وتعالى بأن نتفقه فيه، وأن نحرص على هدايتهم إلى الحق، وأن نحذرهم أشد التحذير من الملبسين عليهم من الخلق الذين يلبسون عليهم دينهم، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الأهواء التي عصفت بالعباد. نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. أيها الإخوة الكرام، إن العلم الصحيح كما قلت وأعود وأكرر لا يحصل إلا بالتأصيل الصحيح، إن العلم الصحيح لا يحصل إلا بالتأصيل الصحيح. ونحن نرى اليوم كثيرا من طلاب العلم يمضي كثيرا من العمر وكثيرا من الوقت وكثيرا من الزمن، ولكنك لا تراه على مستوى ما حصل ومستوى ما بذل من الوقت، فهذا يرجع إما لعدم الإخلاص، وإما لعدم حسن التأصيل في التحصيل، أو إليهما كليهما، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله معاشر الأحبة في التصحيح في هذين البابين والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دين الله، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.